أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب دعاء الرجل على من ظلمه. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. وعن طارق بن أشيم الأشجعي قال: كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء الرجل وتجيء المرأة، فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ فيقول: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، وأصل حياته، واغفر له. فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها دعاء الرجل على من ظلمه، وغير ذلك. الباب اشتمل هذا واشتمل غيره. هل يجوز يدعو على من ظلمه؟ على الإجمال يجوز، وإذا عفى الإنسان فحسن. وهنا واضح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على من ظلم، على من ظلم، لم يقل فلانا بعينه ولكن على من ظلم. فهنا إذا كان الإنسان ظالما فهو تحت مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في دعائه: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. إن هذا الشاهد منه، يعني انصرني على من ظلمني، يعني الكفار الذين ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حادوه في دينه عليه الصلاة والسلام، وشاقوه وألبوا الدنيا عليه، وجعلوه يترك مكة ويهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. يدعو على هؤلاء وعلى من ظاهرهم من المشركين، وعلى من ظاهرهم من أهل الكتاب، وعلى من كان معهم من المنافقين. وهنا الدعاء على من يستحقون ذلك من الكفار. فجمع بقول: على من ظلمني، انصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. وقد فعل الله سبحانه تبارك وتعالى، فأراه ثأره في أبي جهل وفي غيره من كفار قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا المؤمنين في مكة. أراه الله عز وجل لما قتلوا في يوم بدر وألقوا في قليب بدر، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على شفا القليب يقول لهؤلاء: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وأسمعه الله سبحانه تبارك وتعالى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عمر قال: ما تحدث من جيف لا تسمعك؟ هذه جيف أجساد لا سمع لها، أموات ما يسمعوش. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنتم زي ما أنتم سمعيني كده كذلك هم يسمعون. الله عز وجل يوصل ذلك، فأسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتبكيته لهم. هل وجدتم لما ألقوا في القليب فألقوا في النار والعياذ بالله؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فكأن هنا الدعاء على الإنسان الظالم الذي يظلم الإنسان في دينه ويريد أن يفتنه فيه، وعموم الظلمة يستحقون ذلك. قال: وأرني منه ثأري، أو أرني فيه ثأري، يعني كما ظلمني خذ بثأري منه في حياتي. فأرى هذا الإنسان الذي تكبر على الله وتكبر على دين الله، أرني فيه عقوبتك وشديد انتقامك وأمرك. في أول الحديث دعاء: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني. أصلح لي سمعي وبصري. في الحديث الآخر: اللهم متعني بسمعي وبصري. هنا الإنسان القوة البدنية اللي موجودة فيه كلها يدعو ربه سبحانه أن يحافظ أن يحفظها له ويحافظ له عليها. وجاء في الأذكار في الصباح والمساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. ثم يزيد عليها 3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. كان يعلم أصحابه أن يقولوا ذلك. جمعوا الخير كله في هذا الدعاء الجامع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن يدعو ربه أن يحفظه، أن يحافظ له على البدن كل الإنسان، ويخصص بالذات، وهنا اللهم عافني في كل بدني، ويزيد تخصيصا وتنصيصا على السمع والبصر. السمع والبصر من أهم أعضاء الإنسان إليه. السمع يسمع، يقوم الإنسان لما حد يكلمه يفهم اللي يقول، يسمع الهدى، يسمع القرآن، يعرف اللي بيقول إيه عشان يعرف يرد عليه ويخاطبه. وانظر الإنسان اللي يبتلى في سمعه فلا يسمع، تلاقي إنه قاعد زهقان، الناس بتكلمه مش عارف يسمع، كل شوية إيه بتقول إيه، واللي بيكلمه أيضا يزهق منه، إنه يفضل يعلي صوته يعلي صوته آخر يزهق ما يقولوش حاجة. فهنا كان السمع نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فقدان السمع يجعل الإنسان يزهق وغيره يزهق منه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو محافظة على ذلك، على السمع. البصر كذلك، الإنسان حين يبصر يرى ما حوله، مش محتاج يقول بصري كده شوف لي إيه، شوف الشمس غربت ولا لا، شوف لي الساعة كام، شوف لي السرير جاهز ولا لا، شوف لي كذا شوف. لا، هو يرى هذا الشيء. كذلك غيره قد يتأذى منه، أنه كل شوية عايزني أقول له حاجة، أشوف له حاجة، أعمل كذا، قد يتأذى. فالسمع والبصر تجدهما إذا الإنسان فقدهما يكون هو في نفسه يتعب وغيره يتعب معه بسبب ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالمعافاة في البدن كله وخصوصا في السمع والبصر. صلى الله العفو والعافية. السمع والبصر هنا زيادة فيها: واجعلهما الوارثين مني. وفي الحديث حديث أبي هريرة: اللهم متعني بسمعي وبصري، يعني حافظ لي عليها، يفضل معي إني أستمتع بالسمع وأستمتع بالبصر. آلة السمع وآلة البصر ما أفقدهاش، فأرى وأسمع وأتكلم. واجعلهما الوارث مني، اجعلهما الوارث مني. الوارث أقول هذا موروث وهذا وارث، إنسان يموت فيرثه الإنسان الحي، هذا الوارث. فكأنه جعل السمع والبصر بمنزلة الوارث، اجعلهما الوارث مني، كأن المعنى اجعلهما في على طول. آخر حاجة أفقدهما مع الموت، آخر حاجة أفقدهما مع الموت السمع والبصر، حيث أبقى شايف وأبقى سامع. الإنسان محتاج وقت ما بيموت، محتاج لحول يقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ما فيش سمع مش هيسمع حاجة لما يقال له ذلك. محتاج البصر إنه ينظر، إذا ما سمعش على الأقل الواحد الله قل لا إله إلا الله، ينتبه للتوحيد فيقول ذلك. إذا فقد الاثنين فقد شيئا عظيما، إلا أن يثبته الله سبحانه وتبارك وتعالى. اجعلهما الوارث مني، يقول العلماء، يعني أي أفقدي سمعي صحيحة وبصري صحيحة لغاية ما أموت، لغاية ما أموت السمع بتاعي صحيحة والبصر بتاعي صحيحة. اجعلهما الوارث مني، يعني كأن الإنسان لما بيكبر في السن لا بد وأن يعتريه ما يعتري كبار السن: شيخوخة، الهرم، انحلال القوة، الضعف، يبتدي يفقد شيئا فشيئا. المنحنى المعلوم بدا الإنسان صغيرا لغاية ما وصل لمرحلة الكمال، وبعدين ينزل المنحنى لغاية ما في النهاية زي ما كان ضعيفا رجع ضعيفا مرة ثانية. كأنه يبتدي انحلال القوة بعد اكتمالها، ماذا بعد الكمال إلا النقصان؟ يتقل قوة بدن الإنسان، يبتدي يتعب. بعد ما كان واقف منتصبا يبتدي ينحني، بعد ما كان ماشي على رجليه بقى يمشي على عصايا، بقى يمشي على إيديه ورجليه، كأنه بيفقد أعضاءه ويفقد من بدنه شيئا فشيئا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أخذت من بدني وأخذت من قوتي عود هذا في سمعي وبصري، إنه ما يتخذش من إبهما الباقين بعد ذلك. هذا معنى متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، كأن السمع والبصر يرثان باقي الأعضاء إذا انحلت قوة. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمه أصحابه عليه الصلاة والسلام، يقول طارق بن أشيم الأشدعي: كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الغدو في الصباح، فيجيء الرجل وتجيء المرأة، يذهبون كان يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلاة الفجر، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كيف نقول إذا صلينا. هو كان يبقى جالس في المسجد بعد طلوع أو بعد صلاة الفجر لغاية ما تطلع الشمس، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم نقول إيه إذا صلينا، ندعو بإيه في الدعاء إذا صلينا، إذا أحببنا إن إحنا ندعو كيف ندعو، ماذا نقول، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن معنى صلى معنى دعاء يعني. فكيف أقول إذا صليت لما أدعو ربي سبحانه في دعائي، أدعو أقول إيه؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياك وأخرى. هذه اللي أنت قلتها إذا قلت ذلك تدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فإذا زدت عليها وعافني، جاء في حديث آخر: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، جمعت الخير كله في الدنيا والآخرة. أحيانا الإنسان يستقل شوية صغيرين، ما في دعاء أكثر من كده، فلو تفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الدعاء يجمع لك الدنيا، وأنت عايز أيه في الآخرة؟ بدأ بالآخرة، عايز أن ربنا يغفر لي، طيب غفر لك، عايز ايه تاني؟ عايز يدخلني الجنة، يبقى رحمة رب العالمين رحمته، لو انت دعوت بالمغفرة والرحمة عايز ايه تاني في الآخرة؟ جمعت كل الخير، ان يدخلك الله عز وجل الجنة بعدما يغفر لك ذنوبك. طيب في الدنيا عايز ايه الانسان؟ قال: اهديني وارزقني، اهديني وعافيني وارزقني، في حديث الآخر الهداية حتى يمشي في طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال اهدني وما حددتش شيئا معينا، اهدني في العلم الشرعي، اهدني في الإيمان، اهدني في العمل، اهدني في الدراسة بتاعتي، اهدني، فتحها في كل شيء، اهدني. أي دلني على الصواب في كل أمر من الأمور، فجمع وأوعب. يبقى الإنسان حين يريد أن يمشي في طريق رب اهدني يوم يوصلك للطريق اللي انت عايزه، انت مخير بين امرين، يا رب اهدني للصواب فيها، فيخيرك ويدلك على الخير وعلى الصواب، وهكذا. يبقى الهدى الديني، الهدى الدنيوي في مسالك الطريق التي تريد ان تسلكها، هذه هداية. المعافاة أنت محتاج لها، إذا هداك أردت أن تعمل، أردت أن تمشي في هذا الطريق، لكن ما فيش عافية، ما فيش صحة، فيدعو ربه بالعافية فيعطيك عافية يعينك بها على طريق الهداية في الدين والدنيا والآخرة. الحادة الأخيرة الرزق، الرزق الإنسان محتاج للرزق، قد يكون الرزق ضيقا على بعض وموسعا على البعض، فالإنسان يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى ويركن إلى أمر الله سبحانه. ربنا أعطى رزقا كثيرا، أعطى رزقا ضيق على الإنسان، خلاص أنا دعوته والله يرى الخير في أنه يعطيني القليل، هذا خير من الله، أعطاني الكثير، هذا خير من الله، فالإنسان لا يزال يدعو بذلك: اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني، يدعو بهذا الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أيضا يقول أنس، هذا في باب من دعا بطول العمر، يعني هل ممكن تدعو الإنسان لربنا طول عمرك، ربنا يعطيك هنا الأجل، لا شك أنها مكتوبة وقد خلص انتهى الأمر فيها، ولكن يجوز أن يدعو فيكون طول العمر مش هيزود حاجة على عند الله، ولكن حيزود أمرا آخر وهو العمل الكثير، العمل، فيكون الإنسان في خلال عمره الذي قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى يعمل أعمالا تحتاج لأعمار، تحتاج لأعمار. ولذلك لما تقرأ في سير العلماء وتشوف العلماء الربانيين العلماء الكبار العظام إن في خلال فترات من حياتهم تتعجب إنه عملوا كل الحاجات دي في الفترة اللي هم جاهدوا في سبيل الله وتعلموا العلم وبذلوا وبكى. منهم من عاش عمرا طويلا وأعطى فيه الكثير جدا. الإمام مالك عاش فوق 86 سنة 87 سنة عاش الإمام مالك رحمة الله عليه وبذل وأفنى عمره في العلم والعمل رضي الله تبارك وتعالى عنه. تلاقي إمام آخر من الأئمة في نفس قوة مالك ونفس المرتبة اللي وصل لها مالك الإمام الشافعي ما عاش عمره مالك رحمة الله عليه الشافعي 54 سنة وساب العلم العظيم الذي أنا علم عظيم جدا وكثير جدا. هذا عمر عمرا طويلا عمل فيه بأشياء كثيرة وهذا كذلك. الإمام الشافعي كان يجاهد في سبيل الله وكان يتعلم أنه كيف يصيب السهم نشان نشم. الإمام الشافعي كان يرمي 10 أسهم والعشرة يصيب ما يخطئش ولا واحد رضي الله تبارك وتعالى. امتى جاب الوقت انه يتعلم فيه الرماية وهو بيطلب العلم وهو بيدرس وهو بيعمل وهو بيفتي وهو بيسافر للعراق وسافر الى مصر وسافر. الوقت ده جاب هذا الوقت من في سن حياتي هذه القليلة 54 سنة ويموت رضي الله تبارك وتعالى عنه. وانظر الى علماء كثيرين كانت اعمارهم قليلة ولكن بذلوا كثيرا فاعطوا. الامام النووي على 46 سنة خلال العمر هذا الف قد ايه من الكتب. تنظر للمجموع للنووي تنظر لروض الطالبين للنووي لرياض الصالحين للنووي تهذيب الاسماء واللغات للنووي. كم من الكتب ترك امتى ألف هذه الكتب رضي الله تبارك وتعالى عنه. بارك الله لهم في أعمالهم فكانوا في خلال فترة بسيطة يبذلون ما لا يقدر غيرهم أن يقرأ هذا اللي هم كتبوه في أعمارهم التي يعيشونها. فالله عز وجل إذا دعوت لإنسان بطول العمر الله يعطي يزيد له من بركة عمره. وقد يكون طول عمر إنسان إنه في صحف الملائكة إنه يعيش 60 سنة إذا دعي له بكذا يزيد إلى كذا. والله أعلم إنه عمره في النهاية عند الله لا يزيد شيء المكتوب عند الله لا. لكن في أيدي الملائكة قد يزيد. إذا بر والديه خلي عمره 65 سنة خلي عمره 70 سنة والله أعلم أنه سيبر وسيصل إلى هذا الشيء. الملائكة لا يعلمون ذلك. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بطول العمر لأحد أصحابه هو أنس بن مالك رضي الله عنه لما قالت أمه أم سليم خويدمك ألا تدعو له خويدمك. هنا التصغير للتحقيق كأن هو ابنها ما بتروحش تعظمه ابني اللي بيخدمك يا رسول الله اللي تعب نفسه عشانك لا أبدا الخادم الصغير بتاعك العيل الصغير لا ما تدعلوش يا رسول الله. هنا ألا تدعو له لابني هذا خويدمك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم عمره كام 10 سنوات كان صبي صغير وفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس عنده 20 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده اديله مال واديله ولد من خدمني وخدمة أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة مملش من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يشتاق لذلك. ولذلك حبه هذا ظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من يوم ما من ليلة ينام فيها أنس إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. يعني إحنا نقعد نتمنى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قد يتحقق ذلك وقد لا يتحقق في العمر. ولكن أنس كل ليلة يشوف أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. بلا شك وصل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا رضي الله عنه. دع له اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. دعا له بخير الدنيا والآخرة. أكثر ماله وولده ديله مال كثير لأنس إن خدمني ديله أنت الأجر في الدنيا وفي الآخرة. وأكثر ولده وأطل حياته واغفر له. عد في حياتي عد 101 سنة رضي الله عنه أنس بن مالك عاش. دعا لي بثلاث فدفنت 103 يعني من عياله من أحفاده وهو لسه حي مات من عياله أحفاده 103 هنا قد إيه بقى اللي مات وللباقيين قد إيه. معنى عيال أنس بن مالك كانوا كثيرين جدا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر ولده ماله كان كثيرا رضي الله عنه لغاية ما هو بيقول إن ثمرتي البساتين بتاعتي بتطلع في السنة مرتين. أي بستان أي حاجة تطلع في السنة مرة واحدة؟ هو لا، بستان يطلع في السنة مرتين. إن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين. وكان عنده نوع من الزهور يدي رائحة المسك. المسك ما فيش في الزهور أبدا، ولكن عنده من الزهور ما يعطي رائحة المسك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس. قال أنس: وطالت حياتي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عمرت عمر حتى استحييت من الناس، عشت عمر طويل قوي لغاية ما استحييت من الناس. ناس بتموت وأنا لسه عايش، استحييت من طول ذلك. وأرجو المغفرة، يعني تحقق لي الدعاء في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكسر ماله وولده وأطل حياته، تحققوا الثلاثة. فضل الرابع في عند الله عز وجل، أرجو أن تتحقق هذه، أن يغفر الله لي. رجل يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هنا، يعني الله سبحانه تبارك وتعالى أكرم من ألا يغفر له، رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال أرجو المغفرة. نسأل الله العفو والعافية والمغفرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.